الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فشكر الله لكم حضوركم هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك القائم عليه أخونا المفضال محمد باحشوان ومن يتعاون معه، وهكذا نشكر له حسن ترحابه ومقدمته، ونشكر لأخينا المفضال أبي عثمان إسماعيل ابن محمد كلمته عن الرحمة والتراحم والحفاظ على الإلفة والأخوة، وهذا مما ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بذلك، والله جل وعلا بعث نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحقق ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتصف بالرحمة ودعا إلى ذلك ورغب فيها وحث على ذلك. وهكذا الأخوة، فقد قام صلى الله عليه وسلم وسعى في تحصيل ذلك وتأسيسه كما أمره الله جل وعلا، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وسعى في تأليف القلوب وحث على ذلك ورغب قولا وفعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل سبب يوصل إلى فساد الأخوة وحصول الفرقة وما يوصل إلى تمزيق الألفة والمودة نهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله كما أمركم الله، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وهذا لفظ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: المؤمن أخو المؤمن أو المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يظلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله جل وعلا أخبر عن صفات المؤمنين، ومن صفاتهم الألفة بينهم والمودة والأخوة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل ذكره مبينا صفات المؤمنين فيما بينهم والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يتم إلا بذلك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. والله جل وعلا أخبر في كتابه عن صفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جانب ما يحصل من الخطأ والزلل، وكيف يقابل ذلك إذا حصل من مؤمن أو مسلم نحو أخيه المسلم. فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فحث سبحانه وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الأخطاء ممن تصدر منه من الذين يدعوهم ويعلمهم ويجالسهم. قال سبحانه في كتابه الكريم: فاصفح الصفح الجميل. ومعنى ذلك أن الصفح الجميل أنه لا يعاتب، يعفو ولا عتاب بعد العفو. فهذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر الله جل وعلا به عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفاته الحميدة. فهو سيد الرحماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيد الناصحين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي حرص صلى الله عليه وسلم على الأخوة والمودة وبقاء ذلك والحفاظ على ذلك، وسعى غاية السعي في النهي عن كل ما يفسد الأخوة والإلفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من صغير مما يتعلق بهذا الأمر إلا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وما من كبير من الأمور إلا بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تركتكم مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا الأسباب التي تؤدي إلى الحفاظ على التراحم بين المسلمين وبقاء الإلفة بينهم والمودة والأخوة، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، هذا سبب عظيم لحصول التراحم وحصول الأخوة والحفاظ عليها وسلامة الأخوة من الشقاق والفرقة وحصول النزاع والخلاف. فإذا انقطع هذا السبب وترك هذا السبب تفرق أهل الإيمان وذهبت الأخوة وتحصل البغضاء وتكون الشحناء وتوغر الصدور ويحصل الشقاق والنفرة. فلذا هذه الخصلة بها تحقيق الأخوة والتراحم، الأمر بالمعروف. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فهذه الأمة ما نالت الخيرية إلا بحصول الأمر بالمعروف، تأمر معروف. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا ما حصل من اليهود والنصارى من الفرقة والاختلاف وحصول الشحناء والبغضاء بينهم لما تركوا التآمر بالمعروف: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر، ما يتناهون عن منكر، لهذا لعنهم الله سبحانه وتعالى حين تلاشى التآمر المعروف فيما بينهم. فهذا سبب عظيم لبقاء الأخوة والحفاظ عليها وسلامة الصدور. تريد سلامة الصدور والحفاظ على المودة والأخوة لا بد من التآمر المعروف. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. عند الترمذي كرر ذلك ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: وشرط علي والنصح لكل مسلم. لأنه إذا نصح تبقى الأخوة، وإذا وجد التناصح ازداد التراحم وازدادت قوة الأخوة والترابط والتآلف. فإذا ترك الأمر يحصل الشر والعياذ بالله. ولهذا أخبر سبحانه عن صفة أهل الإيمان في أول صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف فما كانت هذه الولاية إلا لما تآمروا بالمعروف، وما وصلوا إلى هذه المنزلة العالية إلا بالأمر بالمعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الخصلة الثانية، إذا رأيت في أخيك منكرا انكره عليه وانصحه بالحذر منه وترك ذلك، فبهذا تبقى الأخوة ويحصل التآلف وتزداد المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة صار بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن هذا المنكر إذا ترك ولم ينكر ماذا يحصل؟ يحصل الشر وتحصل القطيعة ويكون التنافر وتكون الشحناء والبغضاء ويزداد الشر، والعياذ بالله، حتى يؤول الأمر إلى ربما أن يقتل أخاه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلهذا كان هذا الأمر لا بد منه، تناهي عن المنكر. وصلاح العباد والبلاد بالتآمر معروف والتناهي عن المنكر. وإن أعظم ما يؤمر به العباد توحيد الله سبحانه وتعالى، وأجل ما ينهى عن العباد لبقاء التراحم بينهم وحصول الرحمة فيما بينهم وبقاء الأخوة والتآلف القيام بهذا الأمر، دعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد والنهي عن الشرك والزجر عنه وبيان أهمية التوحيد وخطر الشرك. لهذا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذا هو الذي من أجله خلق الخلق، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به، والشرك الذي نهى عنه. ففي أول أوامر القرآن الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أوائل النواهي في القرآن النهي عن الشرك، قال: الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذا نهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه خلقك ورزقك سبحانه وتعالى. فهذا أول أمر بالتوحيد وأول نهي في القرآن عن الشرك بالله. أنزل الله الكتب لتحقيق التوحيد والنهي عن الشرك، وبعث الله الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام حين ظهر الشرك في زمنه إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لأن تحقيق التوحيد والانكفاء عن الشرك صلاح العباد والبلاد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فما من نبي عليه الصلاة والسلام ولا من رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو يدعو إلى توحيد الله ويسمع قومه، وأول ما يدعوهم يدعوهم إلى توحيد الله، وأول ما ينهاهم ينهاهم عن الشرك. كلهم كلهم دعوا إلى التوحيد عليهم الصلاة والسلام، وكلهم ينهون عن الشرك. نوح يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة إلى التوحيد ونهى عن الشرك، ما لكم من إله غيره. وهكذا هود: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا شعيب، لوط، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى، كلهم يدعون إلى توحيد الله ويهتمون بالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في مجالس أهل السنة يتكرر، وفي حلقات أهل السنة يتكرر الكلام لأهميته، لأن العبد يخاف على نفسه، يخاف على نفسه أن يدخل توحيده من الشرك وهو لا يشعر. فالشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء. ولهذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألوا الله أن يقيهم ذلك: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم. والله جل وعلا أخبر في كتابه عن إبراهيم: الذي حطم الأصنام كسرها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ومع هذا يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا أمر لا بد منه، تسأل الله العافية من الشرك، وتسأل الله جل وعلا الثبات على توحيده. في هذه الأزمان صار كثير من الناس يشرك بالله ويقع في الشرك ويؤيد أهل الشرك ويناصرهم وصار يتعاون معهم، نسأل الله العافية. ومن أسباب ذلك الدنيا، الدنيا اغتر بها أناس فوقعوا في الشرك بالله ووقعوا في الكفر بالله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا، وإذا اغتر بها أشرك بالله، أشرك بالله. نعم يا عباد الله، كم أيد أناس والعياذ بالله، وربما صار منهم الرافضة الحوثيين في بلاد اليمن، اغتر بما يعطون وما يبذلون من أموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وكما اغتر أناس بالصوفية، دعاة الوثنية في حضرموت وفي غيرها، وفي هذه الأيام القادمة هناك زيارة شركية يدعى فيها غير الله ويستغاث فيها بغير الله ويطلب المدد والعون من غير الله، زيارة الحول، وما يحصل فيها من الاعتقاد في غير الله وتعظيم الأولياء على ما يزعمون وتعظيم القباب والأضرحة والقبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا نهيه لأبرز قبره، خشي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمات قال في آخر لحظات من حياته، قال جندب قبل أن يموت بخمس ليالي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك. يسمعون مثل هذه الأحاديث وتراهم يعظمون القبور، يسجدون عليها ويصلون عليها، يدعونها من دون الله ويعبدونها من غير الله، يعتقدون فيها النفع ودفع الضر، نسأل الله العافية، ويلبسون على الناس ويأتون بالشبه وأن هذا ليس بشرك. هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه نوح. ألم يقول قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء رجال صالحون ماتوا، صوروا صورهم لم تعبد، ثم جاء الأجيال من بعدهم فعبدوهم، أوحى الشيطان إليهم أن أجدادكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم وبنوا عليه على تلك القبور وصاروا يعبدونهم من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم. وهذا حاصل، حاصل في هذه الزيارات، تعظيم الأولياء ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وطلب المدد والعون منهم. فيجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته الصحيحة وأن تكون العقيدة سليمة صافية نقية من الشرك بالله، لأن الشرك إذا دخل التوحيد أفسده وأبطل العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والذي يشرك بالله لا نحبه وليس بأخ لنا، بل يجب أن نبغضه ولا نوده حتى يترك الشرك بالله. إذن هذا سبب لفساد الأخوة، الشرك بالله. الله جل وعلا يقول: فإن تابوا. فإن تابوا أي من الشرك بالله والاعتقاد في غير الله وتركوا تعظيم غير الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. فإن لم يتوبوا ليسوا بإخوة لنا. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضى عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، والشرك بالله ليس من الإيمان، ليس من الإيمان. الشرك بالله يناقض الإيمان ويبطل الإيمان. إذن ما يجوز لك أن توده ولا أن تحبه ما دام عن الشرك بالله وتعظيم غير الله ويلجأ إلى غير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله، لا يجوز لك. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لا عاكفين. قال: هل يسمعونك إذ تدعون أو ينفعونك أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال. قال: ما تعبدون؟ قال: نعبد أصناما فنظل عاكفين. قال: هل يسمعونك إذ تدعون أو ينفعونك يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا هو المطلوب، لا تتنازل عن توحيدك مهما أعطيت ومهما أغريت من حطام الدنيا، إن حطام الدنيا عند فساد التوحيد لا ينفعك، لا ينفعك يوم القيامة، يكون وبالا عليك، يكون وبالا عليك. يجب عليك أن تحافظ على العقيدة ولو قطعت ولو حرقت. قال صلى الله عليه وسلم موسيا لأبي ذر: لا تشركن بالله شيئا ولو حرقت، ولو حرقت. نعم عباد الله، التوحيد يجب الحفاظ عليه ويجب الحذر من الشرك، لأن تموت وأنت على توحيد وإن تلطخت بالذنوب أهون من أن تلقى الله وأنت على شرك بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وطن والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فشكر الله شيخنا أبا عبد الرحمن خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة والنافعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نشكر أخانا أبا عثمان إسماعيل الفرنسي حفظه الله على كلمته، فجزاهم الله خيرا على تذكيرنا ووعظنا وإرشادنا، فنسأل من الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. ونشكر إخواننا الذين حضروا من هنا على حضورهم لهذه المحاضرة وشهودهم للخير واستفادتهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فنسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.